بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. قال: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس، عادلا في القضية، حاكما بالسوية، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك. ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، وله مع إصابة قال وله مع الإصابة أجران، ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث. وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا، ولا يجوز له الحكم حال الغصب، وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا، والسماع منهما قبل القضاء، وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح. وحكمه ينفذ ظاهرا، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر كتاب القضاء، وكما تقدم كتاب بمعنى مكتوب، فيأتي فعال كثيرا بمعنى مفعول، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام القضاء. والقضاء واحد الأقضية، وهو كما يعلم معناه من اللغة مأخوذ من الإلزام بالحكم. وفي اصطلاح أهل العلم وما دلت عليه الأدلة الشرعية يدور حول معنى تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. وابتدأ رحمه الله هذا الكتاب بقوله: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس. وأبان في الشرح إلى الأدلة التي تدل على هذا المعنى، وأن هذا فيه معنى أهلية القاضي وصفاته. وأشار إلى حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء معناه في أحاديث رواه أهل السنن الأربعة وغيرهم، وهو حديث صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فهؤلاء ثلاثة، أحدهما عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، والآخر قضى بجهل فهو في النار، والثالث يعني ولو أصاب الحق فكيف إذا لم يصبه، والثالث عنده علم لكن لم يعمل به فهو في النار، علم الحق ولم يقضي به. وأشار رحمه الله إلى بعض العمومات من الأدلة في قضية التنبيه على الاجتهاد، وأنه من أعظم ما ينبغي أن يتصف به القاضي. وقد ذكر العلماء للقاضي صفات بل شروطا، من أهمها أن يكون مكلفا، لأن ذلك مناط تحمل الشرع، أي عاقلا بالغا، وثانيها أن يكون مسلما، فلا يجوز أن يولى على القضاء كافر. وحين يقال كافر بمعناه الشرعي لا بمعناه كما يقال العرفي أو القانوني أو المدني. فميزان الإيمان والكفر في الشرع بالضوابط الشرعية، فلا يجوز أن يكون القاضي تارك صلاة لأنه كافر. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر بن عبد الله. فكيف بما هو أعظم من هذا؟ كأن يكون متبنيا بعض الأفكار والمذاهب الكفرية، علمانيا أو ماسونيا أو كذلك اشتراكيا شيوعيا، أو عنده الدعوة إلى وحدة الأديان، أو واقع في لوثة شركية صوفي قبوري أو رافضي وغير ذلك مما هو منافي لمعنى مسلم. وهكذا كذلك أن يكون ذكرا، فلا يجوز أن يكون أنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ليس في الإسلام امرأة تكون قاضية، وإنما هذا في اصطلاح من لم يعرف الإسلام مما تسمى بالحكومات المدنية التي وللأسف سلكت المسالك التي فيها التبعية المقيتة للكافرين. وهكذا والحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهكذا كذلك من شروطه أن يكون عدلا، ومن ذلك أن يجتنب كل ما هو من خوارم المروءة، فضلا عما هو أعظم من ذلك ومنه الورع الذي أشار إليه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومعنى العدالة جاء الأمر بها في أدلة الكتاب والسنة بمعاني كثيرة، ولا يأمر بالعدل من ليس هو بعدل. وهكذا أن يكون مجتهدا يحكم في الحكم بعلم من أدلة الكتاب والسنة، وهذا هو العلم. ولهذا كما ذكر غير واحد من أهل العلم وأشار المؤلف رحمه الله في الشرح: المقلد ليس بمجتهد، فلا يجوز أن يكون قاضيا. وأجمع أهل العلم على ذلك، نقل ابن حزم الإجماع أن المقلد ليس بمجتهد ولا يجوز أن يكون قاضيا، لأن القاضي من شروطه أن يكون مجتهدا بنص هذا الحديث وغيره من الأحاديث والأدلة الأخرى الكثيرة. والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين ماذا يستنبطونه منهم. وليس أحد يدعي التقليد ينسب لنفسه الاستنباط، بل هو يعترف أنه ليس أهل للاستنباط، فإذا كان كذلك فليس أهل للقضاء، ليس أهل للقضاء. وهكذا كذلك من هذه الشروط أن تكون قضية قضائه بولاية أي تولية من ولي الأمر أو من نائبه. فلا يجوز لأحد يقول أنا شيخكم وأكون قاضي عليكم، لا، القاضي يعين من قبل ولي الأمر، ولي أمر المسلمين أو من ينوبه أو من ينوبه. وأشار رحمه الله إلى حديث معاذ، وهو حديث مشهور ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة سنده ومن جهة معناه ومتنه، والذي فيه أنه حين أرسله إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبرأيي. والصحيح أن الحديث لا يصح من جهة سنده، وهكذا كذلك من جهة متنه ومعناه، لأن الكتاب والسنة كل منهما وحي من الله لم يفرق بينهما الشرع. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فما جاء في الكتاب مثله ما جاء في السنة. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فالسنة تفسر وتوضح القرآن، ولهذا كان على القول الصحيح تخصص القرآن وتقيده بل وتنسخه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فدل على أن السنة مثل القرآن في الحجية إذا صحت، وإن كان ليس مثل القرآن في الفضل والثبوت. وفرق بين الثبوت وبين الفضل وبين قضية الحجية. وذكر رحمه الله تعالى من صفات القاضي كذلك، قال أن يكون متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية، ومعناه أنه يتصف بهذه الصفات التي تدل على أنه يصلح للقضاء، على أنه يصلح للقضاء. وفينافي الورع التشوف بلسان الحال أو المقال لما في أيدي الناس، لما في أيدي الناس. وهذا معناه أنه قد يفتتن بالرشوة، وقد يقبل الهدية، وتقع منه المداهنة والمحاباة وغير ذلك مما لا يجوز أن يقع من مسلم قام بما هو دون ذلك من وظائف المسلمين فضلا عن القضاء. وسيأتي إن شاء الله أن قبول الهدية من الغلول، وقد مر معنا معناه. ثم قال رحمه الله ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك. وأشار إلى أدلة عامة صحيحة وأخرى خاصة معناها صحيح وإن كان في بعض أسانيدها ضعف. فمن العامة ما جاء في الإمارة والقضاء مثلها، ففي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها من عن مسألة وكلت إليها. وهو في الصحيحين كما أشار في الشرح، وكذلك يقال مثله في القضاء. بل جاءت الأدلة الشرعية على التزهيد في القضاء، فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن غيره في من تولى القضاء أنه ذبح بغير سكين، ومعناه التحذير من تولي القضاء لأنها أمانة عظيمة. كم من أناس دماؤهم تتعلق بحكم القاضي، وكذلك جوارحهم من إقامة الحدود، هذا يرجم وذاك يحد، وهذا تقطع يده، وهذا يسجن، وهذا يقتل، وغير ذلك كثير، وهو قد يصيب وقد يخطئ، وقد يعدل وقد يظلم. ولهذا كان الكثير من العلماء يتهيبون ويتحاشون تولية القضاء لعظم هذه المسؤولية، فهي قد تكون حسرة وندامة، فلهذا كانوا يتحاشونها قدر المستطاع مع ما فيها من فتنة فيما يقع من السلطان إذا لم يكن عادلا، فإنه قد يضغط على القاضي فيما يحب ويشتهي أن يقضي في القضية لا بما أراه الله من دين الله، ولكن بما يهواه، وهذه فتنة أخرى وامتحان عظيم. فلأجل أمور كثيرة كانت مثل هذه الأدلة، وليس معناه أن يضيع هذا الواجب، ولكن معناه أن من تولاه فليأخذه بحقه وليتق الله فيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يلي أمر عشرة فما فوقهم إلا يأتي يوم القيامة أو قال يبعث ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإما أن يفكه عدله وإما أن يكبه جوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على خطورة تولي أمر المسلمين في عشرة فما فوقهم، فكيف بأكثر من ذلك؟ وقد أشار إلى معنى هذا الحديث في حديث ابن مسعود، ومعناه صحيح وإن كان بالجملة، وإن كان إسناده ضعيف، وهو الذي أشار إليه فيما رواه أحمد والبيهقي وغيره. فالمقصود من هذا أن تولية القضاء أهل الفضل كانوا يتحاشونها. وهل معناه أن من قبلها كان هذا منقصة في دينه؟ الجواب لا. إذا ظن أن قبول ذلك إعانة للناس على العدل وإقامة لدين الله جل وعلا وشرعه أجر مرتين: أجر لأجل حرصه على العدل، وأجر على صبره في تحمل ما يعلم أنه محل فتنة وامتحان، ولكن لا لشهوة نفسه قبل، وإنما طلبا لمرضات الله وطمعا في نفع خلق الله قبل ذلك، فيرجى له إن شاء الله الأجر مرتين. ولهذا قبل الكثير من العلماء والأئمة القضاء مع حرصهم تحاشي ذلك. لماذا؟ لأجل مثل هذين المعنيين وغيرها من المعاني، وهذا الظن بأهل الفضل. وكذلك أشار رحمه الله إلى حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. ومعناه الدنيا مرضعة والآخرة والموت وما يلحقه من منازل ومراحل الآخرة هي الفاطمة، تفطم الإنسان. والمقصود من هذا أن المسلم يحذر من الحرص على مثل هذه المناصب. لماذا؟ لأنه بالغالب لا يحرص عليها إلا وقد يدخل في نفسه ما هو من مقاصد الدنيا لا الآخرة. ولهذا قال العلماء: إذا كان الإنسان أهلا ولا قد لا يعلم به وتعريفه بنفسه لأجل إقامة دين الله وإعانة العباد على ما يكون فيه الاستقامة على شرع الله، أن طلب مثل ذلك على وجه التعريض جائز. واستدلوا بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن ينبغي أن يعلم أن الناس في هذا طرفان ووسط، فمنهم من جعله في الإمارة وفي السياسة فاستدلوا به حتى على هذه الحروب والمنافسات السياسية وهذه الدعوات الحزبية المقيتة التي فرقت المجتمع، وهذا باطل وليس بصحيح. وليس يوسف عليه الصلاة والسلام سلك هذا المسلك ولا دل عليه، مع أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إن خالف شرعنا، وفي هذه الأدلة صريحا ما يدل على النهي عن ذلك. لكن قد يقال أنه يفهم منه مع عمومات ما علم في الشرع ما أشير إليه، وهذا فيه فرق مع ذلك المعنى الآخر. وأما القول بأن هذا الباب يغلق تماما حتى ولو تولى الظالم، ولو كذلك جهل بالعالم والأهل والكفء، فهذا ليس بالصحيح. والحق هو الوسط بين هذين الخطأين والضلالتين. والأمر الآخر، أشار رحمه الله إلى بعض الأحاديث الخاصة ولكنها لا تصح، مثل من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار، وهو حديث ضعيف لا يصح، وهو بهذا الإطلاق مخالف للنصوص السابقة. لكن قد يقال معناه صحيح بالقيد الذي تقدم، يعني الطلب لقضاء حوائج المسلمين إذا كان على وجه لا ينافي النهي الذي ورد كما سبقت الإشارة إليه. ومما أشار إليه رحمه الله أنه يجب على ولي الأمر اختيار من هو أهل للقضاء، وهذا قوله: ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، يعني ممن ليست فيه صفات تؤهله أن يكون قاضيا، ولا كذلك من يطلب القضاء. فمن طلب القضاء لم يمكن منه، ودليله حديث أبي موسى في الصحيحين في قصة الرجلين من بني عمه يبحثان عن عمل يعينهما، فطلب من أبي موسى أن يشفع لهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه وفرق بين هذا المنهي عنه وبين مثلا يأتي إنسان عنده علم وعنده دين في مجتمع لا يعرفه أحد، فيرسل أنه عنده الشهادة الفلانية وعنده كذا وكذا، ولا يقصد بذلك الدنيا، ولكن يقصد بذلك أن يعين الحاكم المسلم والمجتمع على إقامة شرع الله ودينه، فهذا يختلف. وإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وأما الطلب الصريح بهذه الصفة فهذا منهي عنه. وقوله رحمه الله: ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، معناه ما أشار إليه من التشوف للقضاء، أن يكون متشوفا للقضاء، بل على المسلم أن يفر من ذلك حتى لا يتحمل هذه الأمانات ويكون عليه تبعات كثيرة. ولكن كما تقدم هذا محمول على ما إذا كان خاف على نفسه ووجد من يقوم بهذا الأمر ممن هو خير منه. وأما إذا لم يوجد من يقوم بهذا الأمر وكان هو الأهل والكفء وكان خوفه عبارة عن أوهام وكذلك تقاعس عن قيام بواجب، فيخشى عليه من الإثم في عدم قبوله لتحمل هذه الأمانة، لأنه ممن هو أهل ويجب عليه أن يؤدي ما أعطاه الله عز وجل من العلم وأن ينفع المجتمع بذلك. اللهم إلا إن خشي على نفسه لجور السلطان أو فساد من حوله أو غير ذلك فله أن يترك، لأن سلامة نفسه خير من إصلاح الناس بأن يحرق ويهلك نفسه. وأشار رحمه الله إلى حديثين كلاهما ضعيف. وهكذا مما أشار إليه رحمه الله قال: وتحرم، قال: وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر، إن لم يألو جهدا في البحث، يعني إن كان خطأه بغير تفريط بل بجد واجتهاد حرص الوصول للحق، مع ذلك أخطأ فله أجر حتى مع خطأه. وأشار في الشرح إلى دليله، وهو حديث عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي للدرس اللاحق إن شاء الله تعالى.